بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 76 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. وأما عدة الطلاق فهي التي أشكلت، فإنه لا يمكن تعليلها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس، ولأن الطلاق قطع للنكاح، ولهذا يتنسخ فيه المسمى ويسقط فيه مهر المثل. فيقال: والله الموفق للصواب، عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوج فيها من الرجعة، ففيها حق للزوج وحق لله وحق للولد وحق للناكح الثاني. فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في العدة، وحق الله بوجوب ملازمتها المنزل كما نص عليه سبحانه، وهو منصوص أحمد ومذهب أبي حنيفة، وحق الولد لئلا يضيع نسبه ولا يدرى لأي الواطئين، وحق المرأة لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث. ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله فما لكم عليهن من عدة دليل على أن العدة للرجل على المرأة. وأيضا فإنه سبحانه قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فجعل الزوج أحق بردها في العدة، وهذا حق له. فإذا كانت العدة 3 قروء أو 3 أشهر طالت مدة التربص، لينظر في أمره هل يمسكها أو يسرحها، كما جعل سبحانه للمؤلي تربص 4 أشهر لينظر في أمره هل يمسك ويفيء أو يطلق، فكان تخيير المطلق كتخيير المؤلي، لكن المؤلي جعل له 4 أشهر كما جعل مدة التسيير 4 أشهر لينظر في أمرهم. ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته، وفي قوله فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف مقاربته ومشارفته. ثم فيه قولان: أحدهما أنه حد من الزمان، وهو الطعن في الحيضة 3 أو انقطاع الدم منها أو من 4، وعلى هذا فلا يكون مقدورا لها. وقيل بل هو فعلها، وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة، وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تمكنه من نفسها، فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد، وفي النكاح الذي هو الوطأ. وللناس في ذلك 4 أقوال: أحدها أنه ليس شرطا لا في هذا ولا في هذا، كما يقوله من يقوله من أهل الظاهر. والثاني أنه شرط فيهما كما قاله أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم. والثالث أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله مالك والشافعي. والرابع أنه شرط فيهما أو ما يقوم مقامه، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله أبو حنيفة. فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها، وإلا كان لأجل حلها لغيره، وبالاغتسال يتحقق كمال الحيض وتمامه، كما قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والله سبحانه أمرها أن تتربص 3 قروء، فإذا مضت 3 فقد بلغت أجلها. وهو سبحانه لم يقل إنها عقب القرء تبين من الزوج، بل خير الزوج عند بلوغ الأجل بين الإمساك والتسريح. فظاهر القرآن كما فهمه الصحابة أنه عند انقضاء القروء 3 يخير الزوج بين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان. وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحدا لا يكون قسمين، بل يكون استيفاء المدة واستكمالها. وهذا كقوله تعالى إخبارا عن أهل النار: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. وإنما حمل من قال إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تحل للخطاب لا يبقى للزوج أحق برجعتها، وإنما يكون أحق بها ما لم تحل لغيره. فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطبا من الخطاب. ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تحل لغيره، والقرآن لم يدل على هذا، بل القرآن جعل عليها أن تتربص 3 قروء، وذكر أنها إذا بلغت أجلها فإما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه قبل هذا الإمساك والتسريح عقيب الطلاق، فقال الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، وهذا هو تزوجها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحق بها، فالنهي عن عضلهن مؤكد لحق الزوج. وليس في القرآن أنه بعد بلوغ الأجل تحل للخطاب، بل فيه أنه في هذه الحال إما أن يمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، فإن سرح بإحسان حلت حينئذ للخطاب. وعلى هذا فدلالة القرآن بينة، أنه إذا بلغت أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء 3 قروء بانقطاع الدم، فإما أن يمسكها قبل أن تغتسل فتغتسل عنده، وإما أن يسرحها فتغتسل وتنكح من شاءت. وبهذا يعرف قدر فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن من بعدهم إنما يكون غاية اجتهاده أن يفهم ما فهموه ويعرف ما قالوه. فإن قيل فإذا كان له أن يرتجعها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل، فلما قيد التخير ببلوغ الأجل؟ قيل ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حق الزوج، والتربص الانتظار، فكانت منتظرة هل يمسكها أو يسرحها، وهذا التخير ثابت له من أول المدة إلى آخرها، كما خير المؤلي بين الفيئة وعدم الطلاق. وهنا لما خيره عند بلوغ الأجل كان تخيره قبله أولى وأحرى، لكن التسريح بإحسان إنما يمكن إذا بلغت الأجل، وقبل ذلك هي في العدة. وقد قيل إن تسريحها بإحسان مؤثر فيها حين تنقضي العدة، ولكن ظاهر القرآن يدل على خلاف ذلك، فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل، ومعلوم أن هذا الترك ثابت من أول المدة، فالصواب أن التسريح إرسالها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل ورفع يده عنها، فإنه كان يملك حبسها مدة العدة، فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها، وإن لم يمسكها كان عليه أن يسرحها بإحسان. ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، فأمر بالسراح الجميل ولا عدة، فعلم أن تخلية سبيلها وإرسالها كما يقال سرح الماء والناقة إذا مكنها من الذهاب، وبهذا الإطلاق والسراح يكون قد تم تطليقها وتخليتها، وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاما، وقبل ذلك كان له أن يمسكها وأن يسرحها، وكان مع كونه مطلقا قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص، وجعل التربص 3 قروء لأجله. ويؤيد هذا أشياء، أحدها أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة كما ثبتت به السنة وأقر به عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر، وحكاه أبو جعفر النحاس في نسخه ومنسوخه إجماع الصحابة، وهو مذهب إسحاق وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلا، كما سيأتي تقرير المسألة عن قرب إن شاء الله. فلما لم يكن على المختلعة رجعة لم يكن عليها عدة، بل استبراء بحيضة، لأنها لما افترت منه وبنت ملكت نفسها فلم يكن أحق بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدة عليها، بل المقصود العلم ببراءة رحمها، فيكفي فيه مجرد الاستبراء. الثاني أن المهاجرة من دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تستبرأ بحيضة ثم تزوج كما سيأتي. الثالث أن الله سبحانه لم يشرع لها إطلاق لم يشرع لها طلاقا بائنا بعد الدخول إلا الثالثة، وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي، وهو سبحانه إنما ذكر القروء 3 في هذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية فليس افتداؤها طلاقا بل خلعا غير محسوب من الثلاث، والمشروع فيها حيضة. فإن قيل فهذا ينتقض عليكم بصورتين، إحداهما بمن استوفت عدد طلاقها فإنها تعتد 3 قروء ولا يتمكن زوجها من رجعتها. الثانية بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد فإن عدتها 3 قروء، فإن عدتها 3 قروء بالسنة كما في السنن. من حديث عائشة أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة، وفي سنن ابن ماجة أمرت أن تعتد 3 حيض ولا رجعة لزوجها عليها. فالجواب أن الطلاق المحرم للزوجة لم يجب فيه التربص لأجل رجعة الزوج، بل جعل حريما للنكاح وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه، فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة أمكن أن يتزوجها الثاني ويطلقها بسرعة، إما على قصد التحليل أو بدونه، فكان تيسير عودها إلى المطلق والشارع حرمها عليه بعد 3 عقوبة له، لأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وإنما أباح منه قدر الحاجة وهو 3، وحرم المرأة بعد 3 حتى تنكح زوجا غيره، وكان من تمام الحكمة أنها لا تنكح حتى تتربص 3 قروء، وهذا لا ضر عليها به، فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربص 3 قروء، فكان التربص هناك نظرا في مصلحته لما لم يوقع 3 المحرمة، وهنا التربص بال3 من تمام عقوبته، فإنه عوقب ب3 أشياء: أن حرمت عليه حبيبته، وجعل تربصها 3 قروء، ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيره حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها، وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له، فإذا علم بعد 3 لا تحل له إلا بعد تربص وتزوج بزوج آخر، وأن الأمر بيد ذلك الزوج، ولا بد أن تذوق وسيلته ويذوق وسيلتها، علم أن المقصود أن ييأس منها، فلا تعود إليه لا باختياره ولا باختيارها. ومعلوم أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة، وهو النكاح الذي شرعه الله لعباده وجعله سببا لمصالحهم في المعاش والمعاد وسببا لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يطلقها لأجل الأول، بل يمسك امرأته، فلا يصير لأحد من الناس اختيار في عودها إليه، فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق كما يفترق الزوجان اللذان هما زوجان، أبيح للمطلق الأول نكاحها كما يباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء. وهذا أمر لم يحرمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمنة على جميع الشرائع بخلاف الشريعتين قبلنا، فإنه في شريعة التوراة قد قيل إنها متى تزوجت بزوج آخر لم تحل للأول أبدا، وفي شريعة الإنجيل قد قيل إنه ليس له أن يطلقها البتة، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق. ولهذا لما كان التحليل مبينا للشرائع كلها والعقل والفطرة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ولعنه صلى الله عليه وسلم لهما إما خبر عن الله بوقوع لعنته عليهما أو دعاء عليهما باللعنة، وهذا يدل على تحريمه وأنه من الكبائر. والمقصود أن إجاب القروء 3 في هذا الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول على أنه ليس في المسألة إجماع، فذهب ابن اللبان الفرضي صاحب الإيجاز وغيره إلى أن المطلقة 3 ليس عليها غير استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى فقال: مسألة إذا طلق الرجل امرأته 3 بعد الدخول فعدتها 3 أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا قوله تعالى: والمطلقات وتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلق تسويغه على ثبوت الخلاف فقال: إن كان فيه نزاع كان القول بأنه ليس عليها ولا على المعتقة المخيرة إلا الاستبراء قولا متوجها، ثم قال: ولازم هذا القول أن الآيسة لا تحتاج إلى عدة بعد الطلقة 3، قال: وهذا لا نعلم أحدا قاله. قد ذكر الخلاف أبو الحسين فقال: مسألة إذا طلق الرجل زوجته 3 وكانت ممن لا تحيض لصغر أو هرم فعدتها 3 أشهر، خلافا لابن اللبان أن لا عدة عليها، دليلنا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. قال شيخنا: وإذا مضت السنة بأن على هذه 3 أقراء لم يجز مخالفتها ولو لم يجمع عليها، فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي، قد فهم منه العلماء أنها تعتد 3 قروء، فإن مع الاستبراء قد تسمى عدة. قلت كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس أنه فسر قوله تعالى والمحصنات من النساء بالسبايا، ثم قال أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال فأما حديث عائشة أمرت بريرة أن تعتد 3 حيض فحديث منكر، فإن مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار. قلت ومن جعل عدة المختلعة حيضة فبطريق الأولى تكون عدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق وأشبه به لا يجب فيه الاعتداد عنده ب3 قروء، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه. أحدها أن كثيرا من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقص به عدده بخلاف الفسخ لرضاع ونحوه. الثاني أن أبا ثور ومن وافقه يقولون إن الزوج إذا رد العوض ورضيت المرأة برده ورجعها فلهما ذلك بخلاف الفسخ. الثالث أن الخلع يمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد جديد بخلاف الفسخ لرضاع أو تجدد محرمية حيث لا يمكن عودها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة رحمها كالمسبية والمهاجرة والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلا، وهما روايتان عن أحمد. فصل. ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عدة الرجعية لأجل الزوج وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين، ولكن سكنها هل هو كسكن الزوجة فيجوز أن ينقلها المطلق حيث شاء، أم يتعين عليها المنزل فلا تخرج ولا تخرج؟ فيه قولان، وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة وعليه يدل القرآن، والأول قول الشافعي وقول بعض أصحاب أحمد، والصواب ما جاء به القرآن، فإن سكن الرجعية من جنس سكن المتوفى عنها ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز، كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن فإنها لا سكن لها ولا عليها، فالزوج له أن يخرجها ولها أن تخرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك ولا سكنى. فأما الرجعة فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة بائنة، أو هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية، أم هي حق لهما؟ فإن تراضيا بالخلع بلا عوض وقع طلاقا بائنا ولا رجعة فيه. فيه 3 أقوال، فالأول مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن أحمد، والثاني مذهب الشافعي والرواية الثانية عن أحمد، والثالث مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد، والصواب أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يتفقا على إسقاطها، وليس له أن يطلق طلقة بائنة، ولو رضيت الزوجة كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض بالاتفاق. فإن قيل فكيف يجوز الخلع بغير عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد؟ وهل هذا إلا اتفاق من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل إنما يجوز أحمد في إحدى الروايتين الخلع بلا عوض إذا كان طلاقا، فأما إذا كان فسخا فلا يجوز بالاتفاق. قاله شيخنا رحمه الله، قال ولو جاز هذا لجاز أن يتفق على أن يبينها مرة بعد مرة من غير أن ينقص عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما إذا أراد أن يجعل الفرقة بين 3 جعلاها، وإن أراد لم يجعلها من 3، ويلزم من هذا إذا قال فادني بلا طلاق أن يبينها بلا طلاق، ويكون مخيرا إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعيا وإن شاء أن يجعله بائنا، وهذا ممتنع، فإن مضمونه أن يخير إن شاء أن يحرمها بعد المرة الثالثة وإن شاء لم يحرمها، ويمتنع أن يخير الرجل بين أن يجعل الشيء حلالا وأن يجعله حراما، ولكن إنما يخير بين أمرين مباحين له، وله أن يباشر أسباب الحل وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم، والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة، ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لئلا يندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على الطلاق فتتبع نفسه المرأة فلا يجد إليها سبيلا. فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء لكان هذا المحذور بعينه موجودا، والشريعة المشتملة على مصالح العباد تأبى ذلك، فإنه يبقى الأمر بيدها إن شاءت راجعته وإلا فلاها، والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة، رحمة منه وإحسانا ومراعاة لمصلحة الزوجين. نعم له أن يملكها أمرها باختياره فيخيرها بين القيام معه وفراقها، وأما أن يخرج الأمر عن يد الزوج بالكلية إليها فهذا لا يمكن، فليس له أن يسقط حقه من الرجعة ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح أكثر من أربع، ولا ملك المرأة الطلاق. وقد نهى سبحانه الرجال أن يؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لهم قياما، فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة؟ فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدها، فإن شاء راجعته وإن شاءت فلا، فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارها. وإذا كان لا يملك الطلاق البائن، وإذا كان لا يملك الطلاق البائن فلا يملك الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرى، لأن ندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. فمن قال إنه لا يملك الإبانة ولو أتى بها لم تبن، كما هو قول فقهاء الحديث، لازمه أن يقول إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى، وإن له رجعتها وإن وقعها، كما له رجعتها. وإن قال أنت طالق واحدة بائنة، فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة فكيف يملك إثبات التحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ فإن قيل فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين، قلنا ليس ذلك بلازم، فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك وتبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حرمت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره ويصيبها ويفارقها، فهذا هو الذي ملكه إياه، لم يملك أن يحرمها ابتداء تحريما تاما من غير تقدم تطليقتين، وبالله التوفيق. فصل. قد ذكرنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المخترعة أنها تعتد بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان وابن عباس وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا، ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. قال النسائي في سننه الكبير: باب في عدة المخترعة. أخبرني أبو علي محمد بن يحيى المروذي، حدثنا شاذان بن عثمان أخو عبدان، حدثنا أبي، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فجاء أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال: خذي الذي لها عليك وخلي سبيلها. فقال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ابن سعد قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيعة بنت معوذ قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة. قالت: وإنما يتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. وروى عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز عن علي بن بحر القطان عن هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة، ورواه الترمذي عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه، وقال: حديث حسن غريب. وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافق لأقوال الصحابة فهو مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة كالمسبية والأمة المشتراة والحرة والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكح. وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء، مصلحة للمطلق والمرأة وليطول زمان الرجعة، وتقدم النقد على هذه الحكمة والجواب عنه، وبالله التوفيق. ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، وأنه غير مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت. ثبت في السنن عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فردت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت: فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 وعشرة. قالت: فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة لم يروي حديثها غير سعيد بن إسحاق بن كعب، وهو غير مشهور بالعدالة. مالك وغيره يقول فيه سعد بن إسحاق، وسفيان يقول سعيد، وما قاله أبو محمد فغير صحيح. فالحديث حديث صحيح مشهور بالحجاز والعراق، وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه. فأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة، فنعم مجهولة عنده، فكان ماذا؟ وزينب هذه من التبعيات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. والذي غر أبا محمد قول علي بن المديني: لم يروي عنها غير سعد بن إسحاق. وقد روينا في مسند الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمتي زينب بنت كعب ابن عجرة، وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد قال: اشتكى الناس عليا فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، فسمعته يقول: يا أيها الناس لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله. فهذه امرأة تبعية كانت تحت صحابين، روى عنها الثقات ولم يطعن فيها بحرف، واحتج الأئمة بحديثها وصححوه. وأما قوله إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، فقد قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة، وقال النسائي والدارقطني أيضا ثقة، وقال أبو حاتم صالح، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقد روى عنه الناس حماد بن زيد وسفيان الثوري وعبد العزيز الدراوردي وابن جريج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وهو أكبر منه، وحاتم بن إسماعيل وداود بن قيس وخلق سواهم من الأئمة، ولم يعلم فيه قدح ولا جرح البتة، ومثل هذا يحتج به اتفاقا. وقد اختلفت الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه المسألة. فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره. ومن طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه قال: إنما قال الله عز وجل: تعتد 14 وعشرة، ولم يقل: تعتد في بيتها فتعتد حيث شاءت. وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس، فإن علي بن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ولم يقل: يعتددن في بيوتهن تعتد حيث شاءت. قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: تعتد المتوفى عنها حيث شاءت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن علي بن أبي طالب كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن. وذكر عبد الرزاق أيضا عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء قالا: جميعا المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان. وذكر أيضا عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت. وقال ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وأبي الشعثاء قالا: جميعا المتوفى عنها تخرج في عدتها حيث شاءت. وذكر ابن أبي شيبة: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حبيب المعلم قال: سألت عطاء عن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أتحجان في عدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقول مثل ذلك. وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكيم أن امرأة مزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة سألت عمر بن عبد العزيز: أمكث حتى تنقضي عدتي؟ فقال لها: بل لحقي بقرارك ودار أبيك فاعتدي فيهما. قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأته وله بها دار وله بالفسطاط دار، فقال: إن أحبت أن تعتد حيث توفي زوجها فلتعتد، وإن أحبت أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع. قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج قال: سألنا سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى، قال: تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم، ولأصحاب هذا القول حجتان احتج بهما ابن عباس، وقد حكينا إحداهما، وهي أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد 4 أشهر وعشر ولم يأمرها بمكان معين. والثانية ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروذي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل غير إخراج. قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، لقول الله عز وجل: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. وقال الطائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: تعتد في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه. فقال وكيع: حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجات أو معتمرات توفي عنهن أزواجهن. وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج أنبأنا حميد الأعرج عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجات ومعتمرات من الجحفة وذي الحليفة. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأة متوفى عنها زارت أهلها في عدتها فضربها الطلق، فأتوا عثمان فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق. وذكر أيضا عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتد من وفاة زوجها، وكانت تأتي بالنهار فتتحدث إليهم، فإذا كان الليل أمرها أن ترجع إلى بيتها. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان أن عمر رخص المتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها، وأن زيد بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو ليلها. وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال: سأل ابن مسعود النساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلنا: إنا نستوحش. فقال ابن مسعود: يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل. وذكر الحجاج بن المنهال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم أن امرأة بعثت إلى أم سلمة أم المؤمنين أن أبي مريض وأنا في عدة أفآتيه أمرضه؟ قالت: نعم، ولكن بيتي أحد طرفي الليل في بيتك. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه سئل عن المتوفى عنها تخرج في عدتها، فقال: كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك، يقولون: لا تخرج، وكان الشيخ يعني علي بن أبي طالب يرحلها. وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة أن أباه قال: المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب قالوا: في المتوفى عنها لا تبرح حتى تنقضي عدتها. وذكر أيضا عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وجابر كلاهما قال: في المتوفى عنها لا تخرج. وذكر وكيع عن الحسن بن صالح عن المغيرة عن إبراهيم: في المتوفى عنها لا بأس أن تخرج بالنهار ولا تبيت عن بيتها. وذكر حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي عنها زوجها وهي مريضة فنقلها أهلها ثم سألوا، فكلهم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجها، قال ابن سيرين: فرددناها في نمط. وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والأوزعي وأبي عبيد وإسحاق. قال أبو عمر بن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. وحجة هؤلاء حديث الخريعة بنت مالك، وقد تلقاه عثمان بن عفان بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ولا في رواته، وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية وقوله للسائل له عن رجل أثقة هو فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، قال أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه. قالوا ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة ولكن السنة تفصل بين المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، إلا أن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة، وأخذ آل العزم والورع بقول ابن عمر. فإن قيل فهل ملازمة المنزل حق لها أو حق عليها؟ قيل بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث أو طلبوا منها الأجرة لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. ثم اختلف أصحاب هذا القول هل لها أن تتحول حيث شاءت أو يلزمها التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة، على قولين، فإن خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتها، أو منعها السكن تعديا، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجر المثل، أو لم يجد ما يكتري به، أو لم يجد إلا من مالها، فلها أن تنتقل لأنها حال عذر، ولا يلزمها بذل أجر السكن المسكن، وإنما الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن، وإذا تعذرت السكن سقطت. هذا قول أصحاب أحمد والشافعي. فإن قيل فهل الإسكان حق على الورثة تقدم الزوجة به على الغرماء وعلى الميراث أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل هذا موضع اختلف فيه. فقال الإمام أحمد إن كانت حائلا فلا سكن لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها كما تقدم. وإن كانت حاملا ففيه روايتان، إحداهما أن الحكم كذلك، والثاني أن لها السكن حق ثابت في المال تقدم به على الورثة والغرماء ويكون من رأس المال، ولا تباع الدار في دينه بيعا يمنعها سكناها حتى تنقضي عدتها، وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها مسكنا من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة، وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يجز، لأنه يتعلق بهذه السكنة حق الله تعالى، لأنها وجبت من حقوق العدة، والعدة فيها حق لله تعالى، فلم يجز اتفاقهم على إبطالها، بخلاف سكن النكاح فإنها حق للزوجين. والصحيح المنصوص أن سكن الرجعية كذلك لا يجوز اتفاقهم على إبطالها، هذا مقتضى نص الأئمة وهو منصوص أحمد. وعنه رواية ثالثة أن المتوفى عنها السكن بكل حال حاملا كانت أو حائلا، فصار في مذهبه ثلاث روايات، وجوبها للحامل والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل، هذا تحصيل مذهب أحمد في سكن المتوفى عنها. وأما مذهب مالك فإيجاب السكن لها حاملا كانت أو حائلا، وإيجاب السكنة عليها مدة العدة. قال أبو عمر فإذا كان المسكن بكراء فقال مالك هي أحق بسكناه من الورثة والغرماء، وهو من رأس مال المتوفى إلا أن يكون فيه عقد لزوجها، وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجها لم يبع في دينه حتى تنقضي عدتها، انتهى كلامه. وقال غيره من أصحاب مالك هي أحق بالسكنة من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت أو كان قد أدى قراءه، فإن لم يكن أدى قراءه ففي التهذيب لا سكن لها في مال الميت وإن كان موسرا. وروى محمد عن مالك القراء لازم للميت في ماله، ولا تكون الزوجة أحق به، وتحاص الورثة في السكنة، وللورثة إخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتها وتؤدي قراء حصتهم. وأما مذهب الشافعي فإن له في سكن المتوفى عنها قولان، أحدهما لها السكنة حاملا كانت أو حائلا، والثاني لا سكنة لها حائلا كانت أو حاملا، ويجب عنده ملازمتها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفا عنها، وملازمة البائن للمنزل عنده آكد من ملازمة المتوفى عنها، فإنه يجوز للمتوفى عنها الخروج نهارا لقضاء حوائجها، ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديم، ولا يجبه في الرجعية بل يستحبه. وأما أحمد فعنده ملازمة المتوفى عنها آكد من الرجعية ولا يجبه في البائن. وأورد أصحاب الشافعي على نصه بوجوب ملازمة المنزل بوجوب ملازمة المنزل على المتوفى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكن لها سؤالا. وقالوا كيف يجتمع النصان؟ وأجابوا بجوابين، أحدهما أنه لا يجب عليها ملازمة المسكن على ذلك القول، لكن لو ألزم الوارث أجرة المسكن وجبت عليها الملازمة حينئذ. وأطلق أكثر أصحابه الجواب هكذا. والثاني أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تطالب بالأجرة أو يخرجها الوارث أو المالك فتسقط حينئذ. وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، وأما المتوفى عنها فتخرج نهارا وبعض الليل ولكن لا تبيت إلا في منزلها. قالوا والفرق أن المطلقة نفقتها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروج كالزوجة، بخلاف المتوفى عنها فإنها لا نفقة لها فلا بد أن تخرج بالنهار لإصلاح حالها. قالوا عليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. قالوا فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها أو أخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، لأن هذا عذر والكون في بيتها عبارة والعبارة تسقط بالعذر. قالوا فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه، وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها، وإنما يسقط السكن عنها لعجزها عن أجرته، ولهذا صرحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة إن كفاها، وهذا لأنه لا سكن عندهم للمتوفى عنها حاملا كانت أو حائلا، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه ليلا لا نهارا، فإن بذله لها الورثة وإلا كانت الأجرة عليها. فهذا تحرير مذاهب الناس في هذه المسألة ومآخذ الخلاف فيها، وبالله التوفيق. وقد أصاب فريعة بنت مالك في هذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها، فقال بعض المنازعين في هذه المسألة لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد 4 أشهر و10 ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أم المؤمنين وجوب المنزل وأفتت المتوفى عنها بالاعتداد حيث شاءت، كما أنكرت حديث فاطمة بنت قيس وأوجبت السكنى للمطلقة. وقال بعض من نازع في حديث الفريعة قد قتل من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كثير يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤتة وغيرها، واعتد أزواجهم بعدهم، فلو كان كل امرأة منهن تلازم منزلها زمن العدة لكان ذلك من أظهر الأشياء وأبينها، بحيث لا يخفى على من هو دون ابن عباس وعائشة، فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكي أقوالهم مع استمرار العمل به استمرارا متتابعا؟ هذا من أبعد الأشياء. ثم لو كانت السنة جارية بذلك لم تأتي الفريعة تستأذنه صلى الله عليه وسلم أن تلحق بأهلها، ولما أذن لها في ذلك لم يأمر بردها بعد ذهابها ويأمرها بأن تمكث في بيتها، فلو كان ذلك أمرا مستمرا ثابتا لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلها، ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمكث في بيتها، فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين، وهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع متيقن. قال الآخرون ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأكابر الصحابة بالقبول، ونفذها عثمان وحكم بها. ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي صلى الله عليه وسلم لذهبت سنن كثيرة من سنن الإسلام لا نعرف رواها عنه إلا النساء، وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينفي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له، بل غايتها أن تكون بيانا لحكم سكت عنه الكتاب، ومثل هذا لا ترد به السنن، وهذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب. وأما ترك أم المؤمنين رضي الله عنها لحديث فريعة فلعله لم يبلغها، ولو بلغها فلعلها تأولته، ولو لم تتأوله فلعله قام عندها معارض له. وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذر من التاركين له لترك أم المؤمنين له، فبين التركين فرق عظيم. وأما من قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن مات في حياته فلم يأتي قط أن نساءهم كن يعتدين حيث شئن، ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة البتة، فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كان، ولو علم أنهن كن يعتدين حيث شئن ولم يأتي عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة، فلعل ذلك قبل استقرار هذا الحكم وثبوته، حيث كان الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند إحداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها. هذا وإن كان مرسلا، فالظاهر أن مجاهدا إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب معروفا فيهم، وهم ثاني القرون المفضلة، وقد شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم عنهم، وهم خير الأمة بعدهم، فلا يظن بهم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الرواية عن الكذابين، ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية وشهد عليه بالحديث. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر ونهى، فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذابا أو مجهولا، وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم، وكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل ولم يشهد بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فليس الاعتماد على هذا المرسل وحده، وبالله التوفيق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.